بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة. وكما تعلمون أن الإنسان يمر بأربع مراحل، ابتداء من مرحلة العدم قبل أن يولد، ثم مرحلة الولادة وهي هذه المرحلة التي نعيشها الآن، ثم بعد ذلك مرحلة ثالثة هي حياة البرزخ، حياة القبر، ثم آخر المراحل الدار الآخرة. وهذه ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، هذه المرحلة الأولى، فأحياكم في الدنيا ثم يميتكم في القبر، أي في حياة البرزخ، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أربع مراحل. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن جعل لنا أحكاما وتشريعات في كل شؤون حياتنا، ولم يترك أمراً إلا جعل فيه ضوابط وفيه أحكاماً. ومن هذه الأمور التي ذكر الله سبحانه وتعالى وبين عليه الصلاة والسلام بأن سنة الدفن للأموات هي الأنفع لهم والأصلح والموافقة للعقل والفطرة، لذلك قال سبحانه: منها خلقناكم، قال: وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. وفي الجاهلية كانوا يدفنون الموتى حتى يتخلصون من روائحهم النتنة التي تعلمون الميت بعد الموت، ويتخلصون من المشاهد المخيفة للميت، ولأنهم لم يكونوا يؤمنوا بالبعث بعد الموت، فلم تكن لديهم هنالك ضوابط وأحكام واهتمام فيما يتعاملون به مع القبور ومع الأموات. وجاء الإسلام وجعل أحكاما للمقابر وأحكاما للأموات، وهذه الأحكام تدور على جانبين: إما أحكاما من خلالها سد الشرع كل ذريعة توصل إلى الشرك أو إلى البدع، هذا جانب، لذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور وعن إسراجها وعن تجصيصها، هذا للحفاظ على جناب التوحيد ولسد كل ذريعة تؤدي إلى الشرك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فكان إذا مات النبي يبنون على قبره مسجدا ويتقربون إليه ويطلبون منه قضاء الحوائج ويشركون بالله سبحانه وتعالى. فهذا الجانب الأول، لابد أن تطهر القبور من كل ما فيه تعظيم لغير الله سبحانه وتعالى، هذه هي الحكمة من عدم البناء على القبور وعدم التجصيص وعدم الكتابة، كذلك نهى عليه الصلاة والسلام حتى لا يكون هنالك تعظيم مع مرور الوقت، يعظم من في القبر أو يعظم هذا القبر فيحصل ويقع الشرك بالله سبحانه وتعالى. والجانب الثاني من الأحكام يتعلق بحرمة الميت وحرمة بيوت الأموات وهي المقابر، فجعل الله سبحانه وتعالى للمقابر حرمات وللأموات كذلك، وهذه لا توجد إلا في شريعة الإسلام، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا. ذاك لابد من الرفق في ما يتعلق بتغسيل وتكفين الميت. وكذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلوس على القبور وحذر من هذا، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة تحرق ثيابه فتلج قلبه أهون من أن يجلس على قبر مسلم. فحذر من الجلوس لماذا؟ حفاظا على حرمة الميت وحفاظا على خصوصية المقابر. هذا ما يتعلق بالأحكام، إما سد ذرائع الشرك وإما الحفاظ على حرمات الأموات، لأن الميت له حرمة. ونهى عن قضاء الحاجة بين القبور والجلوس والمرور على القبور، كل ذلك للحفاظ على حرمة الأموات. ومن الآداب المهمة بل أعظم الآداب التي ينبغي أن يقف عندها المسلم المتعلقة بالمقابر وزيارة المقابر، هي أخذ العظة والعبرة منها. لذلك من أعظم الأخطاء التي يقع فيها الناس الآن أمران. الأمر الأول، قليل من الناس من يخصص وقتا لزيارة المقابر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية فإنها تذكر الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أكثروا من ذكر هادم أو هادم اللذات، أي الموت. التذكر من خلال القبور بالآخرة هي حكمة بليغة عظيمة وعظة. لذلك هذه الفائدة وهي زيارة المقابر هي سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام التي تكاد تكون مهجورة. والأمر الثاني، أن أكثر الناس الذين يزورون المقابر يزورونها من خلال حضور جنازة لشخص يعرفونه أو لا يعرفونه، فتكون الزيارة ليست زيارة أصلية بل بالتبعية. يعني يحضر المسجد فيصلي على الميت ثم يكمل معهم، وهذا لا شك بما فيه من أجر، كما ذكر عليه الصلاة والسلام أن من صلى على الجنازة فله قيراط، وفي رواية أنه من اتبع وصلى على الجنازة إيمانا واحتسابا. وهذه كذلك من التنبيهات المهمة، أن كثير من الناس يصلون ويتبعون الجنائز ولا يستحضرون هذه النية، نية الصلاة ونية الأجر في الصلاة على الجنازة واتباع الجنائز. فمن صلى وشهد الجنازة له قراطان، وأدناهما كجبل أحد، ففيها أجر عظيم. ومن أحكام وآداب دخول المقابر وزيارة المقابر أن هنالك دعاء خاصا، وهذا الدعاء كذلك فيه عظة وفيه عبرة. أن يقول الداخل: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وفي رواية: يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، أسأل الله لنا ولكم العافية. كله دعاء. لذلك زيارة المقابر فيها ثلاث حكم مهمة لابد أن يستحضرها العبد. الأولى هي أن زيارة المقابر هي سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك تطبق سنة في هذا الفعل وفي هذه الزيارة، فتستشعر اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام وحرصك على التأسي به من خلال زيارة المقابر. هذه الفائدة الأولى. الحكمة الثانية هي العظة، أخذ العظة والعبرة والتذكر الآخرة. لذلك كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه تذكر ويسمع بالجنة وبالنار لا يبكي، وإذا وقف على القبر وذكر القبر بكى. فيقال له: تذكر أمامك الجنة والنار ولا تبكي، فيذكر القبر وتبكي. قال: لأن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينجو فما بعده أشد. إذا كان يبكي رضي الله عنه. وأبو هريرة إذا رأى جنازة يقول: امضي ونحن على أثرك بعدكم، فيأخذ العبرة والعظة. ورأى الحسن البصري رحمه الله ذات يوم رجلا في جنازة يحدث آخر ويبتسم، فقال له: أما لك في هذا المشهد عظة بأن لا تبتسم؟ حتى أن الأعمش رحمه الله يقول: كنا نشهد الجنازة ولا ندري من المعزى لكثرة الباكين، لا يعرفون يعزون من. فكان الجميع على حزن وعلى بكاء وعلى عظة وعلى عبرة، هم ابتداء لا يبكون على الميت بل يبكون على أنفسهم ويعظون أنفسهم. فهذه الحكمة الثانية. والآن تجدون من الأخطاء الناس يصلون الجنازة ويتبعون الميت وينتهون من دفن الميت والحديث عن الدنيا وصفقات والتجارة واتصالات والضحك وما شابه ذلك، وهذا خلاف العبرة وخلاف الحكمة من زيارة ودخول المقابر. والحكمة الثالثة والغاية الثالثة من زيارة المقابر هي الدعاء، الدعاء للأموات. فحكمة العظة هي للأحياء والدعاء هي للأموات. ففي صحيح مسلم عندما سمع عليه الصلاة والسلام بامرأة، المرأة السوداء التي كانت تقوم وتنظف المسجد، وعلم بوفاتها فطلب مكان قبرها حتى يصلي ويدعو لها، ثم قال عليه الصلاة والسلام قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أصحابها، ينورها الله سبحانه وتعالى لهم بصلاتي عليهم، أي بدعائي. الصلاة أي الدعاء. فالعبد إذا ذهب إلى المقابر وزار المقابر فإنه يستشعر هذه الحكم الثلاثة وهذه الآداب، بأنه تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وحقق سنة تكاد تكون مهجورة بين الناس. من منا الآن يخصص وقتا لزيارة المقابر، إما للدعاء لعامة المسلمين أو لعامة من في هذه المقبرة أو لقريب له يخصه بالدعاء؟ ولا بد أن يكثر من الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة. أما ما يحصل عند القبور من البدع ومن المخالفات، بعضهم يستقبل الميت ولا يستقبل القبلة في دعائه، وبعضهم يأتي بأشياء ويضع الورود، وبعضهم يظن بأنه برش الماء على القبر له تأثير ينتفع منه الميت، هذا لا دليل عليه، بل يرش الماء كما ذكر العلماء حتى تتماسك التربة ولا يكون هنالك نزول لهذا القبر. فهذه يعني بعض الأحكام وبعض الجوانب التي يحتاج إليها المسلم من باب التذكرة والعظة. وإلا فأحكام التغسيل والتكفين والدفن والجنائز وغيرها هنالك أحكام كثيرة تحتاج إلى وقت، ولكن لعلنا أخذنا العظة والعبرة والتذكرة بما يتعلق بهذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم، وأن يغفر لنا ولجميع موتى المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.